الله في المسألة الخامسة لصور العلم والجهل والشك والترديد. أفاد قدس الله سره أنه لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج. لا إشكال أن الأصل هنا جار لا بأس بجريانها، أصالة عدم كونها في العدة باعتبار أنها سابقا بأي سبب من الأسباب لم تكن في العدة، فيستصحب بقاؤها على تلك الحالة سواء عدة الوفاة والطلاق وما شابه ذلك، خصوصا اذا اخبرت بالعدم. اما فيما اذا اخبرت هي بالعدم فالمشهور المعروف بين الاصحاب انه اصولا المرأة تصدق على ما يرجع اليها. هذا المطلب اجمالا ورد في جمله من الروايات. نعم خصوص ما نحن فيه لم يرد في الروايات، يعني اذا اخبرت بانها ليست في العده في مجال النفي والعدم. الموجود في الروايات بمضامين هكذا: العده والحيض للنساء اذا ادعت صدقت. ظاهر هذا النص الجانب الثبوتي، يعني اذا ادعت انها في العده صدقت، ولكن الظاهر بحسب الارتكازات العرفيه ان المراد الجدي اعم من الثبوت، يعني اذا ادعت في العده وادعت انها ليست في العده هكذا لابد ان نقول. فالان محل الكلام اذا اخبرت انها ليست في العده، لكن ابتداء ظاهر النص وجود الاخبار بالثبوت لا الاخبار بالعدم الا بهذا الارتكاز العقلائي العرفي حسب ما تقدم. وكذلك الروايات الوارده، عده روايات وارده في انه في السنه مختلفه: راى امرأة فسأل عليك الزوج قال لا، فقال يجوز لي أن أتزوجها؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها. هذه الرواية موردها نفي الزوج، انصافا عليك الزوج موردها نفي الزوج، لكن يمكن أن يفهم بضميمة الارتكازات الخارجية أن المراد ليس المراد الجدي فقط نفي الزوج، نفي الزوج ونفي العدة، فإنه لم يرتب الأثر على نفي الزوج فقط، وإنما رتب الأثر على نفي الزوج ونفي العدة، فإن المرأة في عدتها أيضا لا تزوج. فبقرينة السؤال أتزوجها؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها، يفهم أن المراد بذلك إخبارها بنفي الزوج ونفي العدة. أنا يمكن في مكان الإنصاف لا توجد فيما نحن فيه رواية صريحة على نفي العدة، الروايات كلها خاضعة للمناقشة، بعضها في ثبوت العدة بعضها في نفي الزوج، لكن بحسب الملازمة يمكن ليس من البعيد إثبات هذا الحكم. واستدل السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك إضافة إلى هذه الآيات بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني أن المالك للشيء إذا أخبر بطهارة الشيء حسب القاعدة يحكم بصحة كلامه وترتيب الآثار باعتباره المالك. فهنا المرأة إذا أخبرت بنفي العدة إذن تصدق على ذلك. والإنصاف أن قاعدة من ملك في نفسها تحتاج إلى دليل قوي، في نفسها لم تثبت بوجه قوي، وإنما الدعي عليه السيرة والإجماع وما شابه ذلك. بلي قاعدة المعروف. أما في ذلك أن هذا المطلب شموله وسريانه إلى ما نحن فيه، خب المرأة لا تملك نفسها، دفرنا الإنسان إخباره في مملوكاته كالفراش كالكتاب كالماء يكون مقبولا، اما ان اقراره على نفسه ايضا مقبول فيما يترتب عليه الاثار هذا ظاهرا لم يدل عليه دليل واضح. فكيف ما كان فلا باس اجمالا بهذه الوجوه. هذا المقدار الذي افاده اولا هذا لا باس، انما الكلام في الصوره الاتيه كما سياتي: وكذا اذا علم كونها في العده سابقا وشك في بقائها اذا اخبرت بالانقضاء، هذه المشكله، هذا محل الرجوع الى هذه الروايات. يعني لولا كلامها لكنا نحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائها في العده، فهل هذه الروايات تقدم على الاستصحاب؟ انصافا المطلب مشهور شهر واسع بين الاصحاب، و استدلال بتلك الروايات التي الآن ذكرناها لا بأس بها انصافا من حيث المجموع، لا بأس بها، يستفاد هذا الشيء، يعني مع ذلك في النفس شيء. و اما ما عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، مطلب واضح لا اشكال فيه. اذا شك في انها خرجت من العده ام لا مع العلم بكونها في العده، استصحاب بقاء العده، بقاء كونها في العده لا محذور. انما الكلام فيما انه اذا في هذه الحاله بحسب الاستصحاب تزوجها تحرم عليها ابدا ام لا؟ سابقا كانت في العده الان نشك فاستصحبنا بقاءها في العده، فبعد استصحاب بقاء كونها في العده تحرم علي تزوجها، تحرم عليها ابدا ام لا؟ هل انصاف انه نعم تحرم عليها ابدا؟ واستدل ذلك في كلمات الاعلام بان الاستصحاب اي الاصل التنزيلي بالامارات يقوم تقوم مقام العلم الموضوعي اذا كان على نحو طريقيه. بالنسبه الى العلم الطريقي لا شك عندهم في قيام الامارات مقامه، اما بالنسبه الى العلم الموضوعي فيه اراء ثلاثه معروفه. الراي الاول عدم القيام باعتبار ان العلم جعل موضوعا والامارات والاصول التنزيليه لا تفيد له، وقيل بالقبول مطلقا بالقيام مطلقا باعتبار ان الامارات بمنزله العلم فاثار العلم تترتب عليها، وقيل بالتفصيل وهو المشهور بين ان يكون العلم الموضوعي على نحو الصفاتيه فلا تقوم الامارات، وبين ان يكون على نحو الطريقيه فتقوم الامارات مقامه. وهذا هو الذي اختاره المشهور بها. ثم فيما نحن فيه لا اشكال ان التزويج اخذ بالنسبه الى العده اخذ في لسان الدليل عنوان العلم، من تزوج امراه في عدتها وهو يعلم، فالعلم ماخوذ في لسان الدليل. لكن المراد بالعلم هنا ليس صفه العلم وهذه الحاله الصفاتيه، المراد بالعلم هنا الطريقيه باعتبار احراز انها في العده، هذا هو المراد بالعلم. ففي مثل هذه الصوره تقوم الامارات بل بالاصول التنزيليه مقامها. هذا على مسلك الاصحاب في اثبات الحرمه الابديه بالنصوص، واما على ما احتملناه وسلفناه في اثبات الحرمه الابديه بالايه المباركه فالامر اوضح من هذا الاستدلال، لأنه باستصحاب بقاء كونها في العدة يصدق في حقه أنه عزم على عقدة النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله، لأنه متعبد بأن المرأة بعد في عدتها ولم يبلغ الكتاب أجله، بحسب الاستصحاب متعبد بذلك، فالكتاب لم يبلغ أجله والعدة لم تنقض. فمع الاستصحاب إذا أقدم على تزويجها فقد عزم على عقدة النكاح، لأن العزم يتحقق حتى مع الاستصحاب، لا نحتاج في صدق العزم إلى العلم، العزم يتحقق مع ما هو الحجة من العلم والظنون المعتبرة والأمارات والأصول المعتبرة كالاستصحاب. يصدق عليه أنه عزم على عقدة النكاح، يتحقق عنوان العزم على عقدة النكاح في جميع هذه الصور، سواء كانت الأمارات تقوم مقام العلم أم لا تقوم، بأي مسلك التزمنا في باب العلم الموضوعي. النقطة الأساسية في تصورنا أن لا يلزم الإنسان على عقدة النكاح، هذه النقطة، والعزم إذا علم أنها في العدة عزم، إذا أخبره ثقة أو ثقتان وحصل له الإطمئنان عزم، إذا قامت حجة شرعية كالبينة على أنها في العدة عزم، إذا استصحب بقائكونا كل ذلك يصب عليه عنوان العزم على عقدة النكاح في العدة يتحقق في جميع الصور، فبهذا اللحاظ نحكم بأنه تحرم عليه أبدا.
استغفر الله. بما أن خرجنا الصفات، ثم لو تبين أن العقد كان خارج العقد، على أي أساس نحكم بهذا؟ يعني ما تصحبه مخالف للواقع.
إذا تبين أنه مخالف للواقع، يمكن نلتزم، لا نلتزم بالحكم.
يعني بالتفصيل، بالتفصيل.
إذا قلنا أن العازم له هذا بنحو الصفتية، يعني نفس العازم كان موجودا يكفي. إذا كان بلحاظ العزم طريقية العزم لا. قال قدس الله سره الظاهر ذلك إن تحرم عليها أبدا، كلامه متين. وإذا تزبجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثم أخبرت بأنها كانت في العدة، فالظاهر قبول قولها. بالنسبة إلى قبول قولها لا إشكال، تلك الروايات دلت على أن المرأة تصدق في العدة، هذا لا إشكال. إنما الكلام في شيء آخر وقع محل البحث بين العلماء، وهو أنه إذا فرضنا قولها كان متأخرا عن ترتيب الآثار، يعني تارة يريد الإنسان بالاعتماد على قولها ترتيب الآثار، هذا لا إشكال. جزمان قولها مصدقون، الرواية دلت. بالنسبة للثبوت الرواية دلت، كان كلام في النعف، إذا في الثبوت لا يغرق، إذا ادعت صدقت. فإذا أخبرت بأنها في العدة فأقدم على زواجها وعزم على زواجها، هو هذا من مصادق العدة، هذا لا إشكال. والآن ليس له ترتيب الآثار بعد إخبارها، ليس له أن يعقد عليها، هذا لا إشكال. لكن إذا فرضنا أخبرت، لكن إخبار بعد فرض وجود آثار مسبقة على هذا الإخبار، مثلا الرجل كان يحتمل أنها خرجت من العدة ولم يلتفت، علم أنها في العدة ولم يلتفت، أو بلغه خبر بأنها خرجت من العدة، أو مثلا اشتباه في الحسابات عنده، تصور أن الزوج مات في محرم فالعدة مثلا تنتهي في كذا، ثم تبين لا أن الزوج مات في صفحة مو في محرم، اشتباه كان عنده وبعده كانت في العدة، فبلغها خبرون أو كان يتصور أنها خرجت من العدة فتزوجها. بعد أن تزوجها أخبرت بأنها حين الزواج كانت في العدة، وخصوصا إذا انقضت العدة ثم أخبرت، يعني بعد انقضاء العدة أخبرت أن عقد الزواج كان في العدة، هنا توقف جماعتهم منهم المحق النائني قدس الله نفسه ويميل إليه السيد الأستاذ قدس سره، توقف عن قبول تلك الروايات لهذه الصورة، ويظهر من بعض قدماء الأصحاب أيضا هذه المسألة. أما قدماء الأصحاب أنه دليلهم على ذلك أن إخبارها يتعارض مع أصالة الصحة، لأن بحسب اعتقاده أن العقد صحيح وصحة العقد، بحسب إخبارها العقد فاسد، فحينئذ تقدم أصالة الصحة على إخبارها. أقول تقديم أصالة الصحة على إخبارها لابد أن يبتني على أن إخبارها برتبة الأصل، وإلا إذا كان إخبارها كبغية الإمارات، الإمارات حاكمة على الأصول، لا مجال لأصالة الصحة. لعل قدماء الأصحاب تصوروا أن إخبارها وخبرها بمنزلة الأصل العملي، برتبة الأصل العملي، فلذا أصالة الصحة تقدم عليها. وأما إذا فرضنا أن إخبارها بمنزلة الأمارة فلا. وهذا بالنسبة باصطلاح رأي السيد، يعني رأي قدماء الأصحاب. وأما بالنسبة إلى السيد الأستاذ، حسب ما أفاد قدس الله سره نقلا عن أستاذه، لأن السيد الحكيم رحمه الله فسر عبارة النائني بتفسير آخر على ما جاء في المستنسخ، السيد الأستاذ قدس الله سره فسر عبارة النائني به وجه آخر و ما ان سید کان تلمیدا قریبا له نعتمد على نقل سید اکثر قال و من شاء التوقف از تردد فی مدلول صحیحه زراره المتقدمه مراده به صحیحه زراره ان العده بيد المرء اذا ادعت صدقا و هل انها تدل على حجیت قول المرء و اخبارها مطلقا سواء اخبرت عن حالت الفعلیه ام اخبرت عن حالت السابقه او انها انما تدل على حجیت اخبارها عن الفعلیت خاصه اذا کان فی الحال الفعلیه. قال قدس الله سره المظنون قویاً بل المطمئن به هو الثانی، یعنی انها تصدق فی ما اذا تخبر عن حالت الفعلیه لا عن حالت السابقه. قال کما یشهد له عدم التزام الفقها به تصدیق قولها لو ادعت کون الطلاق بعد وقوعه و بعد موت الزوج حال الحیض بل حکمو به صحته عملا به اصالت صحه و علا هذا فلا اثر لاخبارها فی المقام حیث لا یشموله الدلیل فیحکم به صحت العقل لا محاله. بلی ها کدا افاد سید الاستاد قدس الله سره و لم یبین النکت الاساسیه في هذا الاستظهار وأنه يستفاد من هذه الرواية الحالة الفعلية أم مطلقة. الذي نحن نتصور في هذا المقام أن يقال أنه ما المستفاد من حجية قول المرأة في إخبارها عن العدة، حيث أنه يحتمل في مثله وجهان. الوجه الأول ان يكون من جهة كون خبرها امارة كبغية الامارة تكشف يكشف عن الواقع، يعني بعبارة اخرى هذه قول المرأة في نفسه كاشف ضعيف عن الواقع ليس كاشفا تاما، والشارع جعل هذا القول حجة يعني اتم كشفه. هذا على مسلك تتميم الكشف. على مسلك التعبير والتنجيز نقول بأنه لم يكن قوله منجزا، قول المرأة منجزا، الشارع رتب أثار التنجيز. هذا على مسلك التنجيز وغير ذلك من المسالك. اختلف الأصحاب بالنسبة إلى معنى الحجية وحقيقة الحجية وأطال الكلام في ذلك. نحن مدانون أن نصيب يطول العرض بعد، لابد أن نعيد أبحاثنا في الأصول. ونحن قلنا في محله ما ملخصه أن الصحيح عندنا إلى حد الآن لم نتصور الحجية بمعنى تتميم الطريقية، وما كان من شأنه الكاشفية الصرفة لم نتصور فيما ورد علينا من الحجج. مثلا أهم ما اعتبر فيه الحجية بناء على أنه كاشف خبر الثقة، بل هو عليه المدار. نحن بالنسبة إلى خبر الثقة لم نؤمن بحجيته. أهم ما يمكن أن يثبت أن يقال بحجيته على الكاشفية البينة، فإن مقتضى عموم حجية البينة في الموضوعات الخارجية أنه إذا شهد شخصان عادلان بشيء خارجي يثبت ذلك الشيء ويترتب عليه الآثار وإن لم يفد الوثوق والإطمئنان. لكن تقدم الكلام في ذلك أنه لو التزمنا كما أنه بصعوبة بالغة التزمنا وإلا كان مجال للمناقشة، لو التزمنا بحجية البينة في الموضوعات الخارجية عموم حجية البينة ليس من البعيد أن يكون هذا من جهة التسهيل على المكلفين، ليس من البعيد ذلك. على أي باستثناء البينة وتوجيهها يحتاج إلى دليل، بقية الموارد لم يثبت أن هناك الطريق بما هو طريق وما هو كاشف حجة جعله الشارع حجة. مثلا قول القاضي حجة، حكم القاضي حجة، هذا من جهة الخصومة في المجتمع لا من جهة الكاشفية. قول المقدم حجة، هذا من جهة خبرويتي، من جهة الموضوعية لأهل الخبر، ليس هناك من جهة الكاشفية الصرفة. فحينئذ قول المرأة حجة ما معنى ذلك؟ هل معنا داره که ان قول المرء کاشفون کان ناقصن اتمه شاره فحینه اذن لا فرق بین حالت الفعلیه و حالت السابق، ام ان قول المرء کاشفون به معنا ان مفادها مفاد اصلا عملی، یعنی به عبارت اخرى حکم قول المرء حکم الاصل، نحن فی تصورنا ان الاصل عملی حجیتو بلحاظ جهات الاحساسیه و العاطفیه لا به جهت الکش، یعنی هذه المرأه اعلم بحالها اخبرت عن حالها حتی لو فرضنا لم يحصل لنا اطمئنان، لكن نحن امام امر واقع لا نستطيع ان نقده، مادام هي تقول انا بالعده كيف نقدم على زواجها، مادام هي تقول لي زوج كيف نقدم على زواجها، فتاره نقول المستفاد من حجيه قولها حجيتها حجيه اخبارها، یعنی به عبارت اخرى حجیت و قولها به معنا کشفیه عن الواقع و فی الواقع مثلا هی حینه اذن اذا التزمنا من جهت الاماریه الانصاف ان هذه الجهه جهت الاماریه لا يفرق بین حالتها الفعلیه و حالتها السابق، لانه به قولها تکشف تبین لنا الواقع كأنما قولها جسر بیننا و بین الواقع، مثل اخبار شاهدین عدلین مثلا امرأتین قابلتین او رجلین عدلین من عشیرتها یشهدان به انها فی العده، یعنی حکم و اخبارها حکم بیینه به عبارتها، مثل بالنسبه الى الحیض المرء اذا تخبر انها حائض مرأتان اخرى مرأتان عادلتان مثلا البینه قامت على انها حائض البینه قامت على انها فی العده، اذا اخبر رجلان عدلان به انها حين الزواج كانت العدة وعقد باطل لا اشكال فيه، نعم اذا كان جاهلا مع الدخول في العدة تحرم عليه عدة الا فلا فالعقد فاسد، واما اذا فرضنا لا لم يكن هناك اخبار وانما مجرد حالة احساسية ليس اكثر من حالة احساسية، يعني المرأة تقول الان لي زوج انسان ولو لا يطمئن بكلامها، تأملوا انسان قد لا يسمع انه بكلامها هي لا تصدق في كلامها لها زوج، لكن انسان احساسا لا يصدق يقدم على زواجها، يعني شأنها شأن الاصل عملي، اذا كان شأن كلامه كلامها شأن الاصل عملي لا يثبت الامور السابقه، فحينئذ الصحيح ان يقال في المقام انه ماذا يستفاد من تلك الروايه اذا ادعت صدقت، یعنی دعواها کاشفتون اذا جعلناها کاشفتن، خب لا فرق بین حالت الفعلیه و حالت السابقه، دقیقا مثل ان انسانا من دون ان يسأل اقدم على زواج امرأة ثم قامت البيّن انها كانت في العده و العقد باطل، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله وصول العقد باطل حتى تكون خارجه، فالعقد باطل بالنسبه للحرمه الابديه كلام، فإذا جعلنا كلامها كاشفا لا فرق بين حالات الفعلية وحالات السابقة، إذا جعلنا كلامها كالأصل العملي خب هناك حالتان موجود في الأصل العملي، لأن أصلها أصل عملي للرجل حالة إحساسية بصحة العقل لأنه عقل عليها، أساس الصحيح يحكم بأنه كل شيء صدر منك صحيح حتى تعلم بفساده لا يعلم بفساد ذلك العقل، فحينئذ و بما ان اساس الصحه اصولا موردها في موارد الاصول العمليه المنافيه حينئذ ولذا اذا كان استصحاب اساس الصحه اساس الصحه تقدم على الاستصحاب، لان جعل اساس الصحه في موارد الاستصحاب وفي موارد اصول منافيه فلا بد ان تقدم اساس الصحه كما هو مقرر في محله، فحينئذ اساس الصحه تقدم على اخبارها، ولكن الانصاف مع ذلك كله مضافا الى الاحتياط المخلوف في الشريعة المقدسة في باب النكاح نحن احتمالا نفهم من كلامها انها جعلت حجة من جهة الكاشفية، نعم بما اننا لم نتعقل معنى واضحا لتتميم الكشف حينئذ يمكن ان يقال من مصلحة التسهيل او مصلحة حفظ الانساب، على عين لو كنا نحن وهذا التعبير اذا ادعت صدقت، تأملوا اذا كان المراد الاصل العملي، يقول اذا ادعت لا تعمل على خلافه، لا تعمل على خلافه يعني فقط جانب عملي. صدقت الصدق في اللغه العربيه ما يلاحظ فيه جهه الواقع، ولذا اشتهر في كلماته الصدق مطابقه الواقع، وهكذا صدقت يعني كلامها مطابق مع الواقع، فلوحظ الواقع. اذا لوحظ الواقع رتبته رتبه الاماره، ظاهرا صدقت مع الواقع مو مع دعواها، دعواها بالدعف بحر. لاحظوا تارة اذا تقول اذا كانت الرواية اذا ادعت فهي فل العدة والحيض الى المرأة، اذا ادعت
صوابا
الشارع حكم بانقضاء فترة معينة في خلال هذه الفترة تمتنع عن الازواج وعن الرجال المرأة، ظاهرا ان المراد مطلوبية تلك الفترة مو الفترة بعنوان الاضافة الى الطلاق، الفترة بعنوان الاضافة الى الموت، لا حاجة الى الاضافة، المهم ان تمضي ثلاثة اشهر وتمتنع عن الازواج. فاذا كان لها زوج طلقها، ثم وطعت شبهة ايضا ففارقته او طبعا يحكم بالفراق، حينئذ المستفاد من الأدلة ان الطلاق سبب، يعني بعد الطلاق فترة معينة ثلاث قروء او ثلاث اشهر تمتنع من الازواج، بعد الفراغ ثلاث قروء او ثلاث اشهر تمتنع من الازواج، فالفترة واحدة. هذه الفترة التي تمتنع عن الازواج تتحقق بعد وقوع السبب. خب نفرض ان السببين اجتمعا، سببان مستقلان، لكن المسبب مطلوب فيه صرف الوجود لا الجميع افراده وبنحو الوجود السابق، فحينئذ بناء على هذا نلتزم بالتداخل. ولذا افاد السيد قدس الله سره ان الاصل عدم التداخل فيما نحن فيه، طبعا الاصل عدم التداخل مو التداخل فيما نحن فيه، استوحب من وحدة الفترة ووحدة العمل في هذه الفترة انه في التداخل بعد، يعني في هذا المورد نستفيد ان المطلوب صرف الوجود. والا معنى ذلك تمتنع عن الازواج ثلاث قروء من الزوج الذي طلقها، بعد ذلك تمتنع عن الازواج ثلاث قروء من الرجل الذي فارقها. نمت شوف عرفت الله، هذا خلاف ظواهر الادله. ظواهر الادله ان امتناعها من الازواج في الفتره التي تاتي بعد ذلك السبب، هذا ظاهر الادله. والفترة واحدة والعمل واحد، فمعنى ذلك طبيعة أنه مطلوب بنحو صرف الوجود، لا أنه مطلوب بنحو الإسناد. بخلاف ما إذا قال مثلا إذا دخل زيد إلى بيتك أعطيه درهما، إذا كان مجدا في الدراسة أعطيه درهما، إذا كان مؤدبا مع والديه أعطيه درهما. فنفرض في يوم الجمعة يوم الخميس تبين أن زيد مجد في الدراسة ودخل عليه في بيته وكان مؤدبا مع والده، هنا لا يستفاد أن المطلوب صرف الوجود درهم واحد يكفي، هناك يستفاد ثلاث دراهم، يعني كل سبب ينشأ منه مسبب خاص، زيارته لزيد توجب درهم، تفوقه في الدراسة درهم، تأدبه مع والده درهم. ليس معنى ذلك أنه المطلوب صرف وجود الدرهم، بل الظاهر من التعبير في مثل هذا المقام المطلوب بنحو الوجود الساري كل واحد من الدراهم. فلذا هناك حسب القاعده نحكم بعدم التداخل وعليه ثلاث دراهم، صواب. لكن فيما نحن فيه ماذا نفهم من الادله؟ فيما نحن فيه نفهم من الادله ان المطلوب انقضاء هذه الفتره المعينه بالامتناع عن الازواج، وهذه الفتره تبدا من بعد ذلك السبب، هكذا. ما المعنى بعد خمسة أشهر تمتنع عن الأزواج؟ إذا طلقت المرأة بعد خمسة أشهر تترك الأزواج، ما المعنى؟ الفهم العرفي تصال أن الفترة واحدة معينة متصلة بالسبب، تأملوا؟ هذه الفترة بعد الفراق وبعد الطلاق واحدة، لا فرق فيه. حتى لو لم تعلم في خصوص الطلاق، حتى لو لم تعلم، وحينئذ هذا مثل ما تقدم منا بأنه فهمنا من الأدلة أن المطلوب في باب الغسل مثلا صرف الوجوب، يعني المطلوب أن الإنسان يوم الجمعة، خصوصا جاءت الروايات باعتبار صلاة الجمعة، يوم الجمعة يغتسل لأنه ما كانوا يغتسلون لقلة المال، فأمرهم رسول الله باعتبار يوم الجمعة يجتمعون كلهم، فكانت الرياح الخبيثة كذا صاعد منهم.